الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى الجزء الثاني من علم المنطق وهو جزء التصديقات، وقد تقدم معنا في أوائل الكتاب أن المقصد الأصلي من هذا الجزء هو باب الحجة وهيئة تأليفها، وغاية ما في الأمر أن الشيخ المظفر ذكر قبل الدخول في باب الحجة وهيئة تأليفها الذي هو المقصد الأصلي من هذا الجزء ذكر مقدمات، كما أنه قبل الشروع في باب المعرفة الذي هو المقصد الأصلي من الجزء الأول ذكر مقدمات، فكذلك هنا ذكر مقدمات. وإلا فالمقصد الأصلي هو باب الحجة وهيئة تأليفها، لأن الذي يعلمنا كيف نتوصل من خلال المعلومات التصديقية المخزونة عندنا إلى مجهولاتنا التصديقية هو باب الحجة وهيئة تأليفها. وإنما نبحث في القضايا وأقسامها وغير ذلك من الأبحاث من باب المقدم لباب الحج، لأنه سيأتي معنا إن شاء الله أن الحج تتألف على الأقل من قضيتين كما سيأتي. فالقضايا هي أجزاء الاستدلال، يعني عندما نصل إلى باب الحجة ونتعلم هناك كيف نستدل على مطلوباتنا التصديقية، هناك سنبين أن القضايا هي الأجزاء التي يتألف منها الاستدلال. أي استدلال كان لابد أن يتألف على أقل تقدير من قضيتين، فالقضايا هي الأجزاء التي يتألف منها الاستدلال، ومعرفة الجزء مقدمة طبعا على معرفة الكل. فلا بد أن نعرف معنى القضية أولا وأقسام القضايا وأنواعها ثانيا وغير ذلك من الأمور المرتبطة بها حتى ندخل في بحث الاستدلال والحج على بصيرة من أمرنا. لذلك شرع الشيخ أول ما شرع في تعريف القضية وبيان تقسيماتها، ثم ذكر فصلا آخر في أحكام القضايا والنسب فيما بينها، وكل ذلك من باب المقدم كما صار واضحا. قال الفصل الأول القضية، الفصل الأول القضايا. خش القضية، قبل أن نتعرض لما ذكره الشيخ في تعريف القضية، القضية لغة اسم مصدر أو مصدر جعلي من القضاء، والقضاء معناه الحكم، والقضاء معناه الحكم. وإذا اتضح معنى القضية لغة يتضح وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فالقضية بالمعنى اللغوي جزء من القضية بالمعنى الاصطلاحي، لأن القضية بالمعنى الاصطلاحي هي مجموع الموضوع والمحمول والنسبة القائمة بينهما والحكم. القضية بالمعنى اللغوي هي خصوص الحكم. قال تقدم في الباب الأول أن الخبر هو القضية، وعرفنا الخبر بأنه المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. طبعا يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، قلنا فيما سبق، لأنه لا يشترط في صدق الخبر أن نصفه فعلا بأنه صادق أو كاذب. المعتبر في صدق الخبر أن يكون فيه شأنية الاتصاف بالصدق أو الكذب. خش وقولنا المركب التام هو جنس قريب، يشمل نوعي التام الخبر والإنشاء. طبعا الآن نحن نتكل على معلوماتنا السابقة، أنا ما بدي أرجع أذكر بتعريف الخبر وتقسيم الخبر إلى تعريف المركب التام وتقسيم المركب التام إلى خبري وإنشائي، هذه أمور تقدمت وفرغنا منها، الآن نأخذها كأمور مسلمة. خش الشيخ أيها الإخوة أخذ المركب التام جنسا في تعريف الخبر، بينما المشهور عرف الخبر بأنه قول يحتمل الصدق والكذب، قول يحتمل الصدق والكذب. الشيخ عدل عن تعريف المشهور وعرفه بأنه مركب تام يحتمل الصدق أو الكذب. الفرق بين تعريف الشيخ وتعريف المشهور في نقطتين. المشهور أخذ القول جنسا في تعريف الخبر، الشيخ أخذ المركب التام جنسا في تعريف الخبر، النقطة الأولى. النقطة الثانية، المشهور قالوا يحتمل الصدق والكذب، الشيخ قال يحتمل الصدق أو الكذب، فعطف بأو ولم يعطف بالواو. أي التعريفين أجود؟ تعريف الشيخ رحمة الله عليه أولى من تعريف المشهور. ليش؟ أولا لأن القول جنس بعيد للخبر، أما المركب التام فهو جنس قريب للخبر، لأن القول يشمل ماذا؟ القول يشمل المركب التام ويشمل المركب الناقص، فالقول جنس بعيد للخبر والمركب التام جنس قريب للخبر. فتعريف الخبر، تعريف الخبر بأنه قول يحتمل الصدق أو الكذب يكون رسما ناقصا، لأنه بالجنس البعيد والخاصة، لأن احتمال الصدق والكذب خاص. وتعريفه بأنه مركب تام يحتمل الصدق والكذب يكون تعريفا بالرسم التام، لأنه جنس قريب مع الخاصة. ونحن ذكرنا في باب المعرف أنه إذا لم يمكن التعريف بالحد التام يراعى الحد الناقص إن أمكن، فإن لم يمكن فالرسم التام وإلا فالناقص، لأنه تمييز الشيء عن كل ما عداه مع بيان الشيء بعض ذاتياته أولى من تمييزه عن كل ما عداه من دون بيان شيء من ذاتياته. فينبغي أن يراعى في تعريف الشيء بيان ذاتياته ما أمكن، فإذا أمكن ذكر الجنس القريب في التعريف فهو أولى من ذكر الجنس البعيد، ولذلك التعريف بالرسم التام أولى من التعريف بالرسم الناقص. طبعا مر معنا في أوائل الكتاب اصطلاحان للقول، ها مر معنا في أوائل الكتاب إذا تذكرون عند قسمنا اللفظ إلى مفرد ومركب، قال المركب ويسمى القول، ثم بعد ذلك قسم المركب إلى ناقص وتام، وقسم التام إلى خبر وإنشاء، ثم قال كل مركب تام قال فهذا يسمى الخبر ويسمى أيضا القضية والقول. يعني تقدم معنا في القول اصطلاحان، الاصطلاح الأول أن القول هو المركب، الاصطلاح الثاني أن القول هو خصوص المركب التام الخبري. الاصطلاح الأول أن القول هو المركب، والاصطلاح الثاني أن القول هو خصوص المركب التام الخبري. لذلك يمكن أن ندفع عن تعريف المشهور ونقول ماذا؟ نقول أن مرادهم من القول في تعريف الخبر هو ماذا؟ هو المركب التام الخبري، وعليه يكون تعريفهم للخبر بأنه القول تعريف بالجنس القريب، يعني رسم تام وليس رسما ناقصا، فلا يكون تعريف الشيخ أولى من تعريف المشهور، لأنهم أرادوا بالقول ماذا؟ المركب التام الخبري، لا مطلق المركب الشامل للناقص وللتام حتى يكون القول جنسا بعيدا للخبر. واضح؟ يمكن أن ندفع المشهور بهذا؟ المركب التام الخبري هو الخبر يا أخوان، شو تعريف الشيء بنفسه يعني؟ المركب التام الخبري هو الخبر. يعني هل يعقل أنهم عرفوا الخبر بأنه القول والمراد من القول المركب التام الخبري؟ خب المركب التام الخبري هو الخبر، يصير تعريف دوري. لا شك أنهم عندما قالوا قول يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، أرادوا من القول مطلق المركب، أرادوا من القول الاصطلاح الأول للقول وهو مطلق المركب، فما ذكرناه من إيراد وارد عليه. خب هذا الجهة الأولى. الجهة الثانية في الفرق بين تعريف المشهور وتعريف الشيخ. المشهور قال يصح أن نصفه بالصدق والكذب، ووقعوا في إشكال أنه بعض الأخبار يصح أن نصفها بالصدق ولا يصح أن نصفها بالكذب، كأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار المعصوم وأخبار الله تعالى، وكذلك الخبر القائل السماء فوقنا والأرض تحتنا والناقضان لا يجتمعان. القضايا البديهية والقضايا التي يخبر بها المعصوم توصف بالصدق ولا يصح أن نصفها بالكذب. ها؟ لأننا لا نحتمل عدم مطابقتها للواقع. والقضايا وبعض القضايا توصف بالكذب ولا يصح أن نصفها بالصدق لأننا لا نحتمل مطابقتها للواقع، كالقول بأن الناقضان يجتمعان وبأن النار باردة، وكادعاء مدعي النبوة في هذا العصر أنه نبي، فهذه نصفها بالكذب ولا يصح أن نصفها بالصدق، لا نحتمل مطابقتها للواقع، فيلزم خروج الأخبار المعلومة الكذب بالضرورة والمعلومة الصدق بالضرورة من تحت تعريف الخبر، مع أنها أخبار لا شك أنها أخبار، فيلزم أن لا يكون تعريف الخبر جامعا. لذلك المشهور قالوا لا، مرادنا يصح أن نصفه بالصدق والكذب بقطع النظر عن خصوصية المخبر، يعني بقطع النظر عن أن المخبر معصوم أو أنه الله أو غيره. فمثلا الإخبارات الموجودة في القرآن الكريم بقطع النظر عن كون المخبر هو الله يصح أن نصفه. قلنا خب ماذا تفعلون في القضايا البديهية، بديهية البطلان أو بديهية الصحة، مثل النقضان لا يجتمعان أو السماء تحتنا. قالوا ها، وبقطع النظر عن مادة الخبر، يعني النقضان لا يجتمعان، خب إثبات شيء لشيء، إثبات شيء لشيء يحتمل الصدق، بقطع النظر أن الموضوع هو النقضان والمحمول هو استحالة الاجتماع هذا. فتكلفوا تكلفات حتى يدرجوا هذه الأخبارات في تعريف الخبر. الشيخ تجاوز كل هذه المشاكل، الشيخ تجاوز هذه المشاكل، قال يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب، ليس بالضرورة أن يصح أن نصفه بهما معا. فهذه الأخبارات بعضها يصح أن نصفه بالصدق والكذب معا، بعضها يوصف بالصدق ولا يوصف بالكذب، بعضها يوصف بالكذب ولا يوصف بالصدق. فتجاوز عن هذه المشاكل بتبديل قولهم يصح أن نصفه بالصدق والكذب بماذا؟ بقوله بالصدق أو الكذب، فعطف بأو بدل العطف بالواو.
أخبارات بنفس الوضع
ها، لا يصح أن يصفها البعض، البعض يصفها بالصدق، البعض يصفها بالكذب، ولكن توجد بعض الإخبارات كل العقلاء يصفونها بالصدق، ما أحد يصفها بالكذب. الآن السماء فوقنا، من يقول أن هذا كاذب؟ لا أحد يحتمل عدم مطابقته للواقع، لا أحد يحتمل عدم مطابقته للواقع يعني. أو القول بأن النقيضان لا يجتمعان، لا أحد يحتمل مثلا كذب هذا الخبر. خش. قال: وقولنا المركب التام هو جنس قريب يشمل نوعي التام الخبر والإنشاء، وباقي التعريف خاصة يخرج بها الإنشاء. ليش؟ لأن صحة الاتصاف بالصدق أو الكذب ليست مقومة لذات الخبر، وإنما هي خاصة له، خاصة له، لأن الوصف بالصدق أو الكذب من عوارض الخبر المختص به كما فصلناه هناك. فهذا التعريف تعريف بالرسم التام. جنس قريب وخاصة رسم التام. وكان الأولى أن يذكر ماذا؟ الجنس القريب والفصل القريب، فيكون حدا تاما كما تقدم في أوائل الكتاب، حيث قلنا أن الخبر هو ماذا؟ هو المركب التام الذي يحكي ويكشف عن واقع ثابت بمعزل عنه، وصحة اتصاف الخبر بالصدق والكذب منشأها ماذا؟ هو هذا، هو أن فيه جنبة الحكاية والكشف عن واقع ثابت بمعزل عنه. فلو أننا عرفنا الخبر بأنه المركب التام الذي يحكي ويكشف عن واقع ثابت بمعزل عنه، هذا يكون حدا تاما. الحد التام للخبر تقدم في أوائل الكتاب، ما ذكره الشيخ هنا رسم تام للخبر. ولأجل أن يكون التعريف دقيقا، مو صحيحا، دقيقا، وإلا سيتبين إن شاء الله أن التعريف صحيح من دون إضافة هذا القيد، ولكن لأجل ابتغاء الدقة وكمال الوضوح في التعريف نزيد عليه كلمة لذاته، فنقول القضية هي المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب لذاته. وكذا ينبغي زيادة كلمة لذاته في تعريف الإنشاء. يعني ماذا؟ المركب التام الذي لا يوصف بالصدق والكذب لذاته، وإن كان يوصف لغيره. ليش؟ لماذا إضافة هذه القيد يا أخوان؟ بعض قد يلتبس على الطالب المبتدئ الأمر، قد ينظر الطالب إلى بعض الإنشاءات ويرى أنها توصف بالصدق أو الكذب، فيظن أنها إخبارات، فيظن أنها إخبارات. مثلا إذا جاء إليك فقير وقال: أعطني من مال الله، تقول له: صادق، أنت صادق، مع أنه عندما قال أعطني إنشاء وليس إخبارا. أو عندما تقول: يا ليت عندي مال حتى أساعدك، تطلب مساعدة من إنسان، يقول لك: يا ليت عندي مال حتى أساعدك، تقول له: أنت صادق، مع أنه يا ليت كنت أملك مالان. تمني، والتمني من أقسام الإنشاء. فنجد أن قول الفقير أعطني الذي هو طلب، إنشاء طلب وصف بالصدق أحيانا، وبعض الفقراء يقول لك: أعطني، تقول له: كاذب. فقول الفقير أعطني يوصف بالصدق تارة وبالكذب أخرى، وقول المتمني يا ليتني أمتلك مالا يوصف بالصدق تارة وبالكذب أخرى. فيلزم دخول هذه الإنشاءات في تعريف الخبر مع أنها ليست أخبارا. الشيخ قال: إذا أضفنا قيد لذاته يندفع هذا التوهم. ليش؟ لأننا إذا دققنا النظر نجد أن الموصوف بالصدق والكذب. وعليكم السلام ورحمة الله، خيلي ممنون. إذا دققنا النظر في هذه الأمثلة وما شاكلها نجد أن الموصوف بالصدق والكذب ليس هو نفس الإنشاء، وإنما هو خبر يدل عليه هذا الإنشاء بالدلالة الالتزامية. يعني الفقير عند أو السائل عندما يقول أعطني من مال الله، لازم طلبه المال أنه ماذا؟ فقير. فقوله أعطني يدل بالمطابقة على ماذا؟ على طلب المال الذي هو إنشاء، وبالالتزام على الفقر. فالمدلول الالتزامي لقوله أعطني خبر، وأنت عندما تقول له كاذب أنت لا تصف المدلول المطابق لكلامه بالكذب، لأن المدلول المطابق لكلامه إنشاء غير قابل للاتصاف بالصدق أو الكذب، لا معنى لتكذيبه. هو طلب منك المال، لا معنى لأن أقول له كاذب. كاذب يعني لم يطلب المال، طلب المال، ما معنى للكذب؟ أنشأ واقعا لم يكن موجودا، لا معنى لأن أكذبه، وإنما أكذبه بلحاظ المدلول الالتزام لكلامه، لأن طلبه للمال يدل بالالتزام على فقره. فإذا كنت أعرف أنه في الواقع غني أقول له كاذب، لأنك بطلبك المال تريد أن تكشف عن فقرك مع أنك غني، فأنت كاذب في ماذا؟ في المدلول الالتزامي لطلبك، لا في المدلول المطابق. وكذلك المتمني، الإنسان متى يتمنى شيئا؟ إذا كان فاقدا له، وإلا لا معنى لأن يتمنى الإنسان شيئا وهو واجد له. المتمني هو طلب حصول شيء غير حاصل، ألا ليت الشباب يعود يوما. فإذا كان واجدا، فإذا تمنى الإنسان أن يكون عنده مال، فإن المدلول المطابق لكلامه هو التمني، إنشاء التمني. والمدلول الالتزامي أنه فاقد لما تمنى، لأن الداعي إلى التمني هو حصول المتمنى، فالتمني يكشف بالالتزام عن كون المتمني فاقدا لما تمنى. فإذا كنت أعلم أنه واجد لما تمنى فأقول له كاذب بلحاظ المدلول الالتزامي لكلامه، لا بلحاظ المدلول المطابق لكلامه. فالمتصف بالصدق والكذب حقيقة في هذه الأمثلة هل هو الإنشاء أم هو الخبر المدلول التزاما لهذا الإنشاء؟ الخبر المدلول التزاما لهذا الإنشاء. أما نفس الإنشاء فلم يتصف بالصدق والكذب، وبالتالي لم ينخرم تعريف الخبر، ولم يدخل شيء من الإنشاءات في تعريف الخبر، لأنها ليست هي التي تتصف بالصدق أو الكذب، وإنما المتصف بالصدق أو الكذب هو إخبارات مدلولة التزاما لهذه الإنشاءات. فقولك لمن يقول أعطني كاذب هو من قبيل وصف الشيء أو جريان الوصف على غير ما هو له، كما تقول زيد قائم الأبي، وإن كان قائم بحسب الظاهر خبر عن زيد، إلا أنه بحسب الواقع وبحسب حقيقة الأمر خبر عن ماذا؟ عن أب زيد. زيد ليس قائما، الذي هو قائم أبو زيد. كذلك عندما تقول لمن يقول لك أعطني كاذب، الذي تصفه بالكذب ليس هو نفس الإنشاء، وإنما هو المدلول الالتزامي، الخبر المدلول التزاما لهذا الإنشاء هو الموصوف بالصدق أو الكذب. فالشيخ بقوله لذاته خرجت هذه الإنشاءات من تحت تعريف الخبر، لأن هذه الإنشاءات وإن وصفت بالكذب والصدق إلا أنها لم توصف لذاتها، وإنما وصفت بذلك بلحاظ مدلولها الالتزامي، بلحاظ مدلولها الالتزام. يعني بعبارة أخرى لم توصف هي بالصدق والكذب، الذي وصف بالصدق والكذب غيرها إخبارات مدلولة التزاما لها. قال: ولهذا القيد فائدة، فإنه قد يتوهم غافل فيظن أن التعريف الأول للخبر يشمل بعض الإنشاءات، فلا يكون تعريف الخبر مانعا من دخول الأغيار لأن دخل فيه بعض أفراد الإنشاء، ويخرج هذا البعض من تعريف الإنشاء. هذه الأفراد من الإنشاء، أعطني ويا ليت عندي مال حتى أساعدك، هذه الأفراد دخلت في تعريف الخبر فلم يعد تعريف الخبر مانعا، وخرجت من تعريف الإنشاء فلم يعد تعريف الإنشاء جامعا. وسبب هذا الظن أن بعض الإنشاءات قد توصف بالصدق والكذب، كما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه، أو سأل الغني سؤال الفقير، سأل يعني طلب، هنا سؤال بمعنى الطلب، أو تمنى إنسان شيئا هو واجد له، فإن هؤلاء نرميهم بالكذب. وفي عين الوقت نقول للمستفهم الجاهل وللسائل الفقير وللمتمني الفاقد اليائس أنهم صادقون. طبعا ليش قال وللمتمني الفاقد اليائس؟ لأنه التمني هو التمني هو طلب الشيء المحبوب الميؤوس من حصوله، هذا فرقه عن الترجي. الترجي الشيء الذي يرجوه الإنسان يكون محتمل الحصول غير ميؤوس الحصول، ها؟ أما في التمني يكون الشيء محبوبا وميؤوس الحصول. ليش ميؤوس الحصول؟ إما لأنه مستحيل حصوله، أو لأنه بعيد جدا حصوله، مثل ألا ليت الشباب يعود يوما. وفي نفس الوقت نقول للمستفهم الجائل وللسائل الفقير والمتمني الفاقد اليائس، نقول لهم إنهم صادقون. ومن المعلوم أن الاستفهام والطلب بالسؤال والتمني من أقسام الإنشاء، ولكن إذا دققنا في هذه الأمثلة وأشباهها يرتفع هذا الظن، لأننا نجد أن الاستفهام الحقيقي لا يكون إلا عن جهل. ليش قيد الاستفهام بالحقيقي؟ لأنه مولانا الاستفهام غير الحقيقي، مثل الاستفهام الإنكاري والتهديدي والاستفهام بداعي السخرية وبداعي الهزء، يكون عن علم، ها؟
تنزيل
النفس، استفهام غير حقيقي يكون عن علم، كما لو مثلا الاستفهام الإنكاري أإله مع الله تبغون. الاستفهامات الواردة في القرآن الكريم كلها استفهامات غير حقيقية، إما بداعي الإنكار، إما بداعي التوبيخ، إما بداعي السخرية والهزء. أإله مع الله تبغون، هذا لا يدل بالالتزام على أن المستفهم جاهل. ليش؟ إنه ليس استفهاما حقيقيا. الذي يدل بالالتزام على جهل المستفهم بما يستفهم عنه ما هو؟ الاستفهام يعني الاستفهام الذي يكون بداعي طلب الفهم. أما الاستفهام بداعي الإنكار، أإله مع الله تبغون، أرى إنسانا يضرب أباه، أقول أتضرب أباك، هذا مو استفهام حقيقي، مو طلب للفهم، أنا مطلع على الواقع، وإنما أنكر عليه ضرب أبي. لذلك قال الشيخ: لأننا نجد أن الاستفهام الحقيقي لا يكون إلا عن جهل، فالذي يدل بالالتزام على جهل صاحبه هو الاستفهام الحقيقي. لذلك من يستفهم استفهاما حقيقيا وهو عالم أقول له كاذب، لأنه يدل باستفهامه بالالتزام على جهله مع كونه عالما، فأقول له أنت كاذب. أما الذي يستفهم استفهاما غير حقيقيا بل استفهاما بداعي الإنكار أو بداعي التهديد أو بداعي السخرية، فلا معنى لأن أصفه بالكذب. ليش؟ لأن استفهامه هذا لا يدل بالالتزام، على جهله حتى أقول له بلحاظ المدلول الالتزام لإنشائه أنت جاهل. والسؤال يعني الطلب لا يكون إلا عن حاجة، طبعا لا يكون بمعنى الداعي العقلائي، بس نقول الاستفهام الحقيقي لا يكون إلا عن جهل، والطلب لا يكون إلا عن حاجة. نريد أن الداعي العقلائي للاستفهام هو الجهل، والداعي العقلائي للطلب هو الحاجة. والتمني لا يكون إلا عن فقدان ويأس. فبما أن الداعي العقلائي للاستفهام الحقيقي هو الجهل، والداعي العقلائي للطلب هو الحاجة، والداعي العقلائي للتمني هو الفاقد واليأس، فإذا الاستفهام الحقيقي يكشف بالالتزام عن الجهل، والتمني يكشف بالالتزام عن الفقد، والطلب يكشف بالالتزام عن الحاجة. فهذه الإنشاءات مدلولاتها الالتزامية إخبارات، فنصف هذه الإخبارات المدلولة التزاما لتلك الإنشاءات بالكذب والصدق، فيتوهم المتوهم أن الموصوف بالصدق والكذب هو الإنشاء نفسه، مع أن الموصوف بالصدق والكذب هو مدلوله الالتزامي.
قد الإنشاءات فيها إخبار، إنشاءات فيها إخبار،
كيف يعني؟ هي فيها إخبار بلحاظ مدلولها الالتزامي، هذا اللي هذا ما ندعيه. لا، بلحاظ مدلولها الالتزامي إخبار، نعم، بلحاظ مدلولها المطابق إنشاء. أعطني مدلوله المطابق طلب طلب المال، طلب إنشاء مدلوله الالتزامي أنا فقط. هذا ما شاء التوه أنه وقت اللي لقوها تتصف بالصدق والكذب، ما التفتوا أن وصفها بالصدق والكذب بلحاظ مدلولها الالتزامي، وهي بلحاظ مدلولها الالتزامي إخبارات، نعم، بلحاظ مدلولها المطابق إنشاءات. قال: فهذه الإنشاءات تدل بالدلالة الالتزامية على الإخبار عن الجهل أو الحاجة أو اليأس، فيكون الخبر المدلول عليه بالالتزام هو الموصوف بالصدق أو الكذب، لا ذات الإنشاءات. فإذن فالتعريف الأول للخبر في حد نفسه لا يشمل هذه الإنشاءات، يعني هذا القيد ليس قيدا احترازيا أيها الإخوة، قيد لذاته، قيد توضيحي، وإلا نفس التعريف الأول للخبر المركب التام الذي يحتمل الصدق أو الكذب لا يشمل هذه الإنشاءات، لأن هذه الإنشاءات لا تحتمل الصدق والكذب، الذي يحتمله مدلولها الالتزامي الذي هو إخبار. ولكن لمزيد بيان وتوضيح حتى لا يقع الطالب في الشبهة نضيف هذا القيد، واضح؟ لأنه عندما نقول المركب التام الذي يحتمل الصدق أو الكذب، يعني بنفسه يحتمل الصدق أو الكذب، مو أنه غيره يحتمل الصدق أو الكذب. لذلك قال: فالتعريف الأول للخبر في حد نفسه لا يشمل هذه الإنشاءات، ولكن لأجل التصريح بذلك ودفعا للالتباس مضيف كلمة لذاته، لأن هذه الإنشاءات المذكورة لأن اتصفت بالصدق أو الكذب فليس هذا الوصف لذاتها بل لأجل مداليلها الالتزامية. فإذا اتضح عندنا حتى الآن أن الخبر، أن القضية هي الخبر، والخبر هو المركب التام الذي يصح أن نصفه بالصدق أو الكذب. الآن شرع الشيخ في ذكر أقسام القضية، بعد أن عرف القضية شرع في ذكر أقسامها. القضية يا أخوان تنقسم تقسيمات أولية وتقسيمات ثانوية. تقسيمات أولية نريد بها التقسيمات التي يكون موضوعها القضية مطلقا، القضية أي قضية تنقسم إلى هذه التقسيمات، هذه بنسميها تقسيمات أولية للقضية. تقسيمات ثانوية نقصد بها التقسيمات التي يكون موضوعها قضية خاصة، يعني نوع خاص من القضايا، هذه بنسميها تقسيمات ثانوية. التقسيمات الأولية للقضية من التقسيمات الأولية للقضية تقسيم القضية إلى حملية و شرطية. قال: القضية حملية وشرطية. الحملية مثل الحديد معدن، الربا محرم، الصدق ممدوح، الكاذب ليس بمؤتمن، البخيل لا يسود. خش. طبعا الشيخ بده يعرف القضية الحملية. القضية بنعرفها، بدنا نعرف خصوص القضية الحملية ما هي، شو اعتمد أي أسلوب، أسلوب التعريف بالمثال الذي تقدم معنا في باب المعرف، ذكر أمثلة متعددة حتى يساعد الطالب على ماذا، اقتناس التعريف من خلال هذه الأمثلة. وبتدقيق هذه الأمثلة نجد أن كل قضية منها لها طرفان ونسبة بينهما. خب، هذا تشترك فيه كل القضايا، طرفان ونسبة، لأنه من دون وجود نسبة بين الطرفين ما عندنا قضية، ما عندنا مركبتان، مفردات متناثرة لا يوجد ما يربط بينها. هذا وجود طرفين ونسبة تشترك فيه كل القضايا. بماذا تمتاز القضية الحملية؟ تمتاز بهذا، ومعنى هذه النسبة اتحاد الطرفين وثبوت الثاني للأول، أو نفي الاتحاد والثبوت. فإذا في القضية الحملية النسبة نسبة اتحادية إيجابية أو سلبية، يعني إما نثبت الاتحاد بين الطرفين أو ننفي الاتحاد بينهما. بخلاف القضية الشرطية كما سيأتي، فالنسبة بين الطرفين فيها نسبة تعليقية، نسبة تعليقية كما سيأتي. قال: وبالاختصار نقول معناها، معنى القضية الحملية، أن هذا ذاك أو هذا ليس ذاك. زيد مريض تحكم بثبوت المرض لزيد خارجا باتحاد زيد والمرض خارجا، أو زيد ليس مريضا تنفي الاتحاد، تنفي المرض عن زيد، تنفي الاتحاد الخارجي بينهما. فيصح تعريف الحملية بأنها ما حكم فيها بثبوت شيء لشيء أو نفيه عن. الشرطية مثل: إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود. طبعا بالشرطية لابد من طرفين ونسبة، هذا أمر تشترك فيه جميع القضايا كما هو واضح. غاية ما في الأمر، بماذا تمتاز الشرطية عن الحملية؟ قال: مثل إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، هاي القضية الشرطية. وليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا. كذلك تنفي أنت الملازمة بين كون الإنسان نماما وكونه أمينا. ليس إذا كان نماما كان أمينا. اللفظ إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا، هي قضية شرطية. ليس الإنسان إما أن يكون كاتبا أو شاعرا، تنفي ماذا، الانفصال بين الكاتبي والشاعري. طبعا ليش ذكر أربعة أمثلة الشيخ المظفر؟ ذكر أربعة أمثلة. المثال الأول: إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود، قضية شرطية متصلة موجبة. المثال الثاني: متصلة سلبة. المثال الثالث: منفصلة موجبة. المثال الرابع: منفصلة سلبة. القضية الشرطية تنقسم إلى ماذا؟ متصلة ومنفصلة. والقضية بشكل عام تنقسم إلى موجبة وسلبة. فبصير عندنا متصلة موجبة، متصلة سلبة، منفصلة موجبة، منفصلة سلبة. بس نحن بعد ما عرفنا شو معنات القضية الشرطية، فضلا عن انه نعرف معنات انقسامها الى ماذا، الى متصلة ومنفصلة. لذلك نترك هالأمثلة على اجمالها الان، ما بدي ميز الان بين المتصلة والمنفصلة. الان انا في اي مقام ايها الاخوة؟ انا في مقام التمييز بين الشرطية والحملية. بدي شوف هالاربعة امثلة بقطع النظر عن كون قضايا متصلة او منفصلة، موجبة او سلبة، بدي شوف هالأربعة أمثلة بشو بيمتازوا عن الأمثلة الأربعة السابقة اللي أعطاها، الحديد معدن، الربا محرم، الصدق ممدوح، الكاذب ليس بمؤتمن، بشو بيمتازوا؟ ليش هوليك قضايا حملية وهولي قضايا شرطية بقطع النظر عن كون متصلات أو منفصلات، موجبات أو سالبات؟ ها؟ لذلك ما بدي خوض فيها الآن. قالوا عند ملاحظة هذه القضايا نجد أن كل قضية منها لها طرفان وهما قضيتان بالأصل. ها؟ الشرطية، القضية الشرطية أيضا لابد فيها من طرفين، قضية بالنهاية غاية ما في الأمر. القضية الشرطية طرفاها قضيتان في الأصل. ما بدي رجعكم إذا بتتذكروا بمبحث المفرد والمركب، هونيك قلنا إنه القضايا أنه المركب التام إذا دخلت عليها أداة الشرط ينسلخ عن كونه مركبا تاما ويصير مركبا ناقصا. هونيك شرحت ليش المركب التام إذا دخلت عليه أداة الشرط ينسلخ عن كونه مركبا تاما بيصير مركب ناقص. هناك شرحت هذا المطلب مفصلا وأعطيت قربته بأمثلة حسية. بتحسوا في، إذا بتشعروا في حاجة للإعادة بكرروا بشكل موجز. خش. هناك ذكرنا أيها الأخوة، قلنا المركب التام، المركب التام إذا دخل عليه أداة الشرط ينسلخ عن كونه مركبا تاما. يعني مثلا جاء زيد، جاء زيد مركب تام خبري، إذا دخلت عليه أداة الشرط إذا جاء زيد، جاء زيد انسلخ عن كونه خبرا يصير مركب ناقص. نقول هو في الأصل مركب تام، يعني قبل أن تدخل عليه أداة الشرط كان مركبا تاما، أما بعد دخول أداة الشرط ينسلخ عن كونه مركبا تاما ويصير مركبا ناقصا. خش. الوجه في ذلك ما هو؟ الوجه في ذلك أنه المركب التام الخبري النسبة بين الطرفين تكون ملحوظة فيه ماذا؟ باللحاظ أصلي. يعني الملحوظ الطرفان جاء وزيد يلحظان بالتبع. الملحوظ أولا وبالذات هو النسبة القائمة بين الطرفين، والمراد ماذا؟ الحكاية عن وقوع هذه النسبة أو عدم وقوعها خارجا. عندما أقول جاء زيد، زيد والمجيء يعني الموضوع والمحمول يكونان ملحوظان، ولكنهما ملحوظان ثانيا وبالعرض. الملحوظ أولا وبالذات هو النسبة القائمة بينهما، ونحن نحكم بوقوع النسبة أو بعدم وقوعها. ليش يمكننا الحكم بوقوع النسبة أو بعدم وقوعها؟ لأن النسبة ملحوظة أولا وبالذات. مولانا توجد ميزة عند النفس أنه حتى تحكم على شيء من الأشياء لابد أن تلحظه أولا وبالذات لا ثانيا وبالعرض. مثال حسي بسيط، إذا كان عندنا ورقة في وسط الورقة مكتوب عبارة وحول هذه العبارة مرسوم رسومات، وأنا حملت الورقة من بعيد وقلت لك انظر إلى هذه الورقة، مرة أقول لك انظر إلى الكتابة الموجودة في وسط الورقة، إذا نظرت إلى الكتابة الموجودة في وسط الورقة أنت بالتبع ترى الرسومات المحيطة بها، ولكن الملحوظ لك والمنظور لك أولا وبالذات ما هو؟ الكتابة. الرسومات الموجودة حولها مرئية لك وملحوظة لك ولكن ثانيا وبالعرض. لذلك أنت تلحظ الكتابة أولا وبالذات، أقول لك ماذا مكتوب تقرأ، تستطيع أن تقرأ الكتابة، أقول لك هل الخط جيد أم رديء، تقول جيد مثلا، هل يوجد أخطاء إملائية، تقول نعم ثلاثة أخطاء. كل هذه الأحكام استطعت أن تصدرها على الكتابة الموجودة في وسط الصفحة. ليش؟ لأنك تلحظها أولا وبالذات. حال كونك تلحظ الكتابة أولا وبالذات والرسومات ثانيا وبالعرض. أقول لك ماذا، ما هي الأشياء المرسومة حول هذه الكتابة؟ قد لا تستطيع أن تميزها. هل هذه الرسومات فيها بعض الشواذات كذا؟ ما تستطيع أن تميز. ليش؟ لأن نظرك متركز أولا وبالذات على الكتابة، أنت ترى الرسومات، ولكن ثانيا وبالعرض. حتى تستطيع أن تحكم على الرسومات المحيطة بالكتابة ماذا يجب أن تفعل؟ يجب أن تركز نظرك أولا وبالذات على الرسومات، فتصير الكتابة منظورة ثانيا وبالعرض. أنت الآن في الصف عندما تنظر إلي ترى ما حولي، ولكن ثانيا وبالعرض. لذلك أنت حين تركز نظرك إلي، إذا سألتك هل يوجد وسخ على الحائط، قد لا تستطيع أن تشخص، أو هذا الموجود على الحائط ما هو، قد لا تستطيع أن تشخص وتحكم. ليش؟ لأنك تنظر إلي أولا وبالذات، إلى الحائط ثانيا وبالعرض. إذا وجهت نظرك إلى الحائط تستطيع أن تحكم على الحائط، ولكن صرت تنظر إلي ثانيا وبالعرض. النظر الحسي مثل النظر العقلي، عندما تكون النسبة ملحوظة أولا وبالذات والطرفان ملحوظان ثانيا وبالعرض، نستطيع أن نحكم على النسبي. ها؟ جاء زيد، المجيء وزيد ملحوظان ثانيا وبالعرض، النسبة ملحوظة أولا وبالذات، نحكم عليها بالوقوع أو بعدم الوقوع. إذا دخل حرف الشرط على المركب التام، إذا جاء زيد فأكرمه، نسبة المجيء إلى زيد، أو إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. القضية الأولى طلعت الشمس، القضية الثانية النهار موجود. الآن صارت نسبة الطلوع إلى الشمس طرف، ونسبة الوجود للنهار طرف، والنسبة الملحوظة أولا وبالذات في القضية الشرطية هي النسبة التعليقية القائمة بين النسبتين. مفاد إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وجود نسبة تعليقية بين طلوع الشمس ووجود النهار. فنسبة الطلوع إلى إذا قلت طلعت الشمس، هذا مركب تام خبري، لأن النسبة الطلوع إلى الشمس ملحوظة أولا وبالذات، والطرفان هما الشمس والطلوع ملحوظان ثانيا وبالعرض. أما إذا قلت إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، نسبة الطلوع إلى الشمس طرف، ونسبة الوجود إلى النهار طرف، والملحوظ أولا وبالذات هو النسبة التعليقية القائمة بينهما. فبما أن نسبة الطلوع إلى الشمس صارت طرفا من أطراف النسبة في القضية الشرطية، فهل نسبة الطلوع إلى الشمس ملحوظة أولا وبالذات أو ثانيا وبالعرض؟ ثانيا وبالعرض، لأن الأطراف في القضية تكون ملحوظة ثانيا، وإذا كانت ملحوظة ثانيا وبالعرض هل يمكن الحكم عليها؟ لا يمكن الحكم عليها، وإذا لا يمكن الحكم عليها لم تعد أخبارا، لم تعد أخبارا، لم تعد مركبا تاما أصلا، لم تعد مركبا تاما أصلا. لذلك الحكم في القضية الشرطية يكون على النسبة التعليقية القائمة بين النسبتين، وتنسلخ الأطراف عن كونها قضايا، عن كونها مركبات تامة، تصير مركبات ناقصة. هذا إجمال وخلاصة ما ذكرناه هناك. بتمنى تراجعوا المبحث هوني، لأنه ذكرناه بالتفصيل هناك. لذلك قال وعند ملاحظة هذه القضايا نجد أن كل قضية منها لها طرفان، وهما أي الطرفان قضيتان بالأصل، أما حال كونهما طرفين ينسلخان عن كونهما قضيتين، ينسلخان عن كونهما مركبين تامين، ويصيران مركبين ناقصين. ففي المثال الأول لولا إذا وفاء الجزاء لكان قولنا أشرقت الشمس خبرا، ولكن بعد أن دخلت إذا وفاء الجزاء انسلخ عن كونه خبرا، صار مركبا ناقصا. لكان قولنا أشرقت الشمس خبرا بنفسه، وكذا النهار موجود، وهكذا باقي الأمثلة. ولكن لما جمع المتكلم بين الخبرين ونسب أحدهما إلى الآخر جعلهما قضية واحدة، وأخرجهما عما كانا عليه من كون كل منهما خبرا يصح السكوت عليه. انسلخا عن كونهما مرتبين تامين وصارا مرتبين ناقصين. فإنه لو قال إذا أشرقت الشمس، هذا مركب تام أو ناقص؟ ناقص. وسكتا فإنه يعد مركبا ناقصا كما تقدم في بحث المركب. خاش، فإذا الآن قولك إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود قضية واحدة والنسبة فيها قائمة بين نسبتين، وأما هذه النسبة بين الخبرين بالأصل فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد. هل قولي إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود النسبة فيه نسبة اتحادية كقولي زيد مريض؟ هل أنا أحكم بالاتحاد بين النسبتين خارجا؟ لا، نسبة الطلوع للشمس تحققها الخارجي مغاير ومباين لتحقق نسبة الوجود للنهار. فإذا بماذا أحكم؟ هل أحكم بالاتحاد بين النسبتين؟ لا، لا يمكن أن تتحد النسبتان، نسبتان طرفاهما متغايران لا يمكن أن تتحدان، النسبة لا تحقق لها إلا في ضمن طرفيها، فمع تغاير الطرفين في النسبتين لا يمكن أن تتحد النسبتان. نسبة الطلوع للشمس أحد طرفيها الشمس والطرف الآخر الطلوع، نسبة الوجود للنهار أحد طرفيها النهار والطرف الآخر الوجود، مع تغاير طرفي النسبتين لا يمكن أن تتحد النسبتان، لأن النسبة وجود ربطي لا تحقق لها إلا في ضمن طرفيها، فمع كون الأطراف متغايرة ومتباينة لا معنى لاتحاد النسب. فليست النسبة في القضية في القضية القائلة إذا طلعت الشمس فالنهار موجود نسبة اتحادية، ما هي؟ نسبة تعليقية. أنا أحكم بالتعليق بين النسبتين، يعني إذا تحققت إحدى النسبتين خارجا فإنه يترتب على تحققها تحقق النسبة الأخرى، هذا معنى القضية الشرطية. على فرض وتقدير تحقق إحدى النسبتين تتحقق النسبة الأخرى خارجا. وأما هذه النسبة بين الخبرين بالأصل فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد كالحملية، لأنه لا اتحاد بين القضايا كما أوضحت لكم، بل هي إما نسبة الاتصال والتصاحب والتعليق، أي تعليق الثاني على الأول. ما معنى تعليق الثاني على الأول؟ يعني إذا تحققت النسبة الأولى الخارجان تتحقق النسبة الثانية معها، أو نفي ذلك، إيجاب أو سلب، كالمثالين الأولين. بالمثالين الأولين إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود نسبة تعليقية، نسبة التعليق، ليس إذا كان الإنسان نماما كان أمينا نسبة تعليقية، ولكننا ننفي التعليق بين النسبتين لا نثبته. ليس إذا كان الإنسان نماما، لا تعليق بين تحقق نسبة النمامية للإنسان وتحقق نسبة الأمانة له، لا تعليق بين النسبتين، ننفي التعليق. شرطي متصل موجب متصل سلبي. وإما نسبة التعاند المنفصلة، وإما نسبة التعاند والانفصال والتباين، إما نحكم بالتعليق بين النسبتين أو بالتعاند. اللفظ إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. نحن ماذا؟ هذه القضية تخبر عن وتكشف وتحكي عن التعاند بين النسبتين، اللفظ مفرد اللفظ مركب. إذا تحققت إحدى النسبتين فإنها لا تتحقق النسبة، يعني تعاندها، يعاندها وينافرها تحقق النسبة الأخرى. إما نثبت التعاند أو ننفي التعاند، ليس إما أن يكون الإنسان كاتبا أو شاعرا، ما في تعاند بين تحقق الشاعري للإنسان وتحقق الكاتبي له، ننفي التعاند أو نثبت التعاند. إما نثبت الاتصال أو ننفي الاتصال، أو نثبت التعاند أو ننفي التعاند. متصل موجب متصل سلبي، منفصل موجب منفصل سلبي. وإما نسبة التعاند والانفصال والتباين أو نفي ذلك كالمثالين الأخيرين. ومن جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور. الأول، تعريف القضية الشرطية بأنها ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية وأخرى أو لا وجودها. نحن بالقضية الشرطية النسبة تكون ماذا؟ بين قضيتين بالأصل، بين قضية بالأصل وقضية أخرى بالأصل، وإلا حال كونهما طرفين للقضية الشرطية مش قضيتين مش خبرين، ينسلخان أصلا عن كونهما مركبين تامين ويصيران مركبين ناقصين. الشرطية متصلة ومنفصلة. الأمر الثاني الذي صار واضحا من خلال ما تقدم أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، إن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة لأن النسبة إن كانت هي الاتصال بين القضيتين وتعليق إحداهما على الأخرى أو نفي ذلك كالمثالين الأولين فهي المسمات بالمتصلة، وإن كانت هي الانفصال والعناد بينهما أو نفي ذلك كالمثالين الأخيرين فهي المسمات بالمنفصلة. الأمر الثالث الذي صار معلوما أن القضية بجميع أقسامها سواء كانت حملية أو متصلة أو منفصلة تنقسم إلى موجبة وسالبة، لأن الحكم فيها إن كان بنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي موجبة، وإن كان بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي سالبة. وعلى هذا فليس من حق السالبة أن تسمى حملية أو متصلة أو منفصلة. ليش؟ لأننا ننفي الحمل فكيف عم نسميها حملية، ننفي الاتصال كيف عم نسميها اتصالية، ننفي الانفصال كيف عم نسميها انفصالية، لأنها سلب الحمل أو سلب الاتصال أو سلب الانفصال، لكن تشبيها لها بالموجبة سميت باسمها حملية. حملية عندما نقول القضية الحملية تنقسم إلى موجب وسالب ما يعترض علينا، تقولون كيف تعدون السالب حملية مع أنك تنفي الحمل؟ نقول مرادنا بحملية أن النسبة فيها حملية وإن كانت منفية، مو أننا نثبت الحمل فيها. يعني سميت بالحملية ولا لا حملة، ولا نحن ننفي الحمل لا أننا نحمل أحدهما على الآخر، ننفي حمل أحدهما على الآخر، إلا أنها تشبيها بالموجب سميت بالحملية. وكذلك الشرطية المنفصلة السالبة تشبيها بالمنفصل الموجب سميت منفصلة، المتصل السالب تشبيها بالمتصل الموجب سميت منفصلة. ويسمى الإيجاب والسالب أو النفي والإثبات، الإثبات والنفي ما شئت فعبر، كيف القضية. يعني عندما يسأل عن كيف القضية يعني أنها موجب أو سالب، الإيجاب والسالب كيف القضية، لأنه يسأل بكيف الاستفهامية عن الثبوت وعدمه، كيف القضية هو الإيجاب والسالب. خش أجزاء القضية. قال إن كل قضية لها طرفان ونسبة وعليه ففي كل قضية ثلاثة أجزاء. ففي الحملية الطرف الأول المحكوم عليه يسمى موضوعا، والطرف الثاني المحكوم به يسمى محمولا. هاي اصطلاحات محضة بدنا نعرفها بس. زيد المريض، زيد موضوع، مريض محمول. النسبة نسبة المرض إلى زيد، لأنه من دون نسبة ما في قضية، مفردات متناثرة. النسبة والدال عليها يسمى رابطة. يا إخوان غالبا النسبة تدل عليها الهيئة التركيبية، ما إلى لفظ مخصوص. زيد مريض، زيد يدل على الموضوع، مريض على المحمول، الهيئة التركيبية للكلام تدل على النسبة. وقد يستعار لها أحيانا ضمير هو أو هي، زيد هو مريض، فيستعار ضمير هو للربط بين زيد والمرض للدلالة على النسبة الربطية. خش في الشرطية الطرف الأول يسمى مقدم، ما يسمى موضوع، مقدم. الطرف الثاني يسمى تاليا، المقدم والتالي. والدال على النسبة يسمى رابطة كمان. خش طبعا بالقضية الشرطية غالبا تستعمل فاء الجزاء للدلالة على النسبة، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، أو إما الانفصالية، زيد إما قائم وإما قاعد، إما الانفصالية فاء الجزاء للدلالة على النسبة الاتصالية، وإما للدلالة على النسبة الانفصالية. فبالقضية الشرطية غالبا في لفظ يدل على النسبة الاتصالية أم الانفصالية، أما بالحملية غالبا ما يستعمل لفظ مخصوص لهيئة التركيبية، وقد يستعمل ضمير هو أو هي، زيد هي هند هي قائمة، زيد هو مريض. قال: وليس من حق أطراف المنفصلة أن تسمى مقدما وتاليا. دفع اعتراض، دفع إشكال متوهم. قد تجي تقول بالشرطية خب لا بأس مقدم وتالي، لأنه في ترتب طبعي بين الطرفين. إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وجود النهار يترتب على طلوع الشمس، فناسب أن نسمي طلوع الشمس مقدم ووجود النهار تالي، في ترتب طبعي بينهما. بس زيد إما قائم وإما قاعد، ما في ترتب طبعي. ليش؟ لأنه المفروض أنه في تنافر وعناد بين قيام زيد وقعوده خارجا، فليش بدي أقول زيد قائم مقدم وزيد قاعد تالي؟ فليكن زيد قاعد مقدم وزيد قائم تالي. فشو الوجه بتسمية أحدهما مقدما والآخر تاليا؟ الشيخ دفع هذا الإشكال، قال: ليس من حق أطراف المنفصلة أن تسمى مقدما وتاليا، لأنها غير متميزة بالطبع كالمتصل. بالمتصل في ترتب طبعي، بالمنفصل في تنافر وعناد، ما في ترتب طبعي بينهم. فإن لك أن تجعل أيا شئت منها مقدما وأيا تاليا، زيد إما قاعد وإما قائم، وزيد إما قائم وإما قاعد، في وزيد قائم مقدم زيد قاعد تالي، في وزيد قاعد مقدم زيد قائم تالي. بينما إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، ما في النهار موجود مقدم، لأنه خارجا الذي يترتب على الآخر، وجود النهار يترتب على طلوع الشمس لا العكس. لذلك ماذا أقول؟ طلوع الشمس مقدم ووجود النهار تالي. ولكن إنما سميت بذلك، عفوا، فإن لك أن تجعل أيا شئت منها مقدما وتاليا بالمنفصلة، ولا يتفاوت المعنى فيها، لأنه ما في ترتب طبعي بينهما. ولكن إنما سميت بذلك فعلى نحو العطف على المتصل تبعا لها. الاصطلاح بالنهاية لابد من اصطلاح، يعني مثل مسألة كما سميت السالبة باسم الموجب الحملية أو المتصلة أو المنفصلة. والحمد لله رب العالمين.